الله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فهذه خطبة للجمعة ألقى فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن علي عثمان القيسي الدماري حفظه الله تعالى بمسجد الصديق المعروف بمسجد الخربي بتاريخ 14 صفر الموافق لسنة 39 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون، وما زلنا نتحدث عن الدروس في الحج، ومن ذلك أن ذلك المنظر يذكر بجماهير الموتى وحجاج بيت الله، فيهم الفرح والمسرور، وفيهم المريض والمحزون، لكنهم جميعا على خير. وأما جماهير الموتى فمنهم المنعم ومنهم المعذب. ذكرنا بعض الأدلة في نعيم القبر، ونذكر بعض الأدلة أيضا في عذاب القبر، كما وردت النصوص في الكتاب والسنة. ففي حديث البراء الذي رواه الإمام أحمد مطولا، ورواه أبو داود، ورواه ابن ماجه، ورواه أبو داود الطيالسي وهناد ابن السري وابن أبي شيبة، ورواه أيضا الحاكم وغيرهم، من حديث البراء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فلما وصلنا إلى القبر ولما يلحد جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجلسنا حوله، فجعل ينكت بعود كان في يده، ثم رفع رأسه وقال: تعوذوا من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم ذكر الحديث فقال: وإن الكافر إذا كان في إقبال إذا كان في إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة من السماء سود الوجوه بالمسوح فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق روحه في جسده فينتزعها ملك الموت انتزاعا شديدا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. قال: ثم فتأتي الملائكة ويأخذونها ولا يدعونها في يده طرفة عين، فيضعونها في تلك المسوح فتخرج منها ريح كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض. وكلما مروا بملأ من الملائكة قالوا: روح من هذه الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان. وفي لفظ: ما هذه الروح الخبيثة التي جاءت من الأرض؟ فيقال: هذه روح فلان ابن فلان، ويسمونه بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. حتى إذا وصلوا إلى سماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح لهم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قول الله: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين. ثم توضع روحه، تطرح روحه، أينادي مناد من السماء: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، أي في الأرض السفلى، ثم أعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقتهم ومنها فيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتطرح روحه، أي تطرح روحه، ترمى من السماء. ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قول الله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: ثم تعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثله. فينادي مناد من السماء أن كذب، وفي رواية أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار يأتيه من حرها وسمومها، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ثم يأتيه رجل قبيح الصورة قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: ابشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت بشرك الله بالشر، فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، أي لأنه علم أنه إذا قام. فيقول: ربي لا تقم الساعة، لأنه علم أنه إذا خرج من عذاب القبر
سيخرج إلى عذاب أشد وأفظع. فهذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حالة المعذبين في القبور. ولهذا قال: إن العبد الكافر، وفي رواية المنافق، إذا كان في إقبال في إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة من السماء سود الوجوه. بعد أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت عذاب القبر وثبوت عذاب القبر، وأدلة ذلك متواترة من القرآن والسنة. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله، أي لولا أنكم سيترك بعضكم بعضا من الدفن ومن دخول القبور من الخوف من عذاب القبر لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وهكذا أيضا روى البخاري ومسلم وبعض أهل السنن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يروي عنها عروة بن الزبير قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من المغرم والمأثم. فقال له رجل: يا رسول الله، ما أكثر ما تقول هذا، ما تستعيذ من المأثم والمغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فهذا الحديث كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر. ولهذا جاء أيضا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجائز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فلم أنعم أن أصدقهما فخرجتا من عندي. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت: يا رسول الله، دخلت علي عجوزان من عجائز يهود المدينة فقالتا كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعم، إنهم ليعذبون حتى أن البهائم لتسمع ذلك أو بهذا المعنى. قالت: فما صلى بعد ذلك صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. وجاء أيضا عند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من يهود المدينة فقالت: أعطونا أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن عذاب القبر. قالت: فحبستها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبقيتها في البيت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، ما تقول هذه اليهودية؟ فقال: ما تقول؟ قالت: تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عذاب القبر حق. قالت ثم بعد ذلك ما صلى صلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. وجاء عند الإمام البخاري من حديث أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وجاء عند الإمام مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمنا هذه الكلمات كما يعلمنا السورة من القرآن يقول قولوا أي في صلاتكم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر الأمة أن يتعوذوا في كل صلاة عند التشهد من هذا من عذاب القبر ومن عذاب النار. وروى الإمام مسلم أيضا وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا جلس أحدكم للتشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الأمة أن تتعوذ بالرحمن من عذاب القبر لشدته ولعظمة عذاب القبر ولأهوال القبور. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ دائما من عذاب القبر. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه في أكثر من موضع من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات فيقول وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة المحيا وأعوذ بك من فتنة الممات. فالرسول وأعوذ بك من عذاب القبر. هكذا كان الرسول يستعيذ بالله من عذاب القبر دائما ويعلم الأمة أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حائط لبن النجار وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على بغلته أي كان راكبا على بغلته. قال فحادت به بغلته حتى كادت تلقيه أي نفرت البغلة حتى كادت تلقيه من على ظهرها. قال فإذا نحن بأكبر ستة أو خمسة أو أربعة ثم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من يعرف هؤلاء؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فقال متى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك أي في زمان الكفر والشرك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن هذه الأمة تفتن في قبورها لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن أسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعه. ثم قال النبي للصحابة قال تعوذوا بالله من عذاب جهنم. قالوا نعوذ بالله من عذاب جهنم. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من فتن المحيا والممات. قالوا نعوذ بالله من فتن المحيا والممات. قال تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فهذه النصوص الكثيرة دالة على ثبوت عذاب القبر، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائما يأمر الصحابة أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر، وكان هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة. هكذا أخوة الإيمان. ولهذا جاءت النصوص المتواترة على عذاب القبر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين لنا حالة الكافر وحالة المنافق. وقد جاء في بعض طرق الحديث الفاجر عند أن يخرج من هذه الدنيا إن الكافر، وفي رواية المنافق، وفي بعض طرق الحديث الفاجر إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المصح ثياب خشنة من النار قد جاءوا بها، فيجلسون منه مد البصر. وهذا يدلك على أن الله صاخب على هذا العبد الكافر أو المنافق أو الفاجر. ولهذا أرسل الله إليه ملائكة سود الوجوه ليبدأ رحلته المشؤومة بمراحل متقطعة من العذاب. ولهذا يأتون بالمصح الثياب من النار استعدادا لاستقبال الروح الخبيثة والروح السيئة، فيجلسون هناك مد البصر، ويأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه فيقول يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله غضب. انظر إلى هذا الخطاب المؤلم المخيف المرعب، يا أيتها الروح الخبيثة. وهنا إذا سمعت الروح هذا النداء علمت أنها إذا خرجت خرجت إلى عذاب مستمر وإلى عذاب شديد. أسأل الله بعزته وجلاله أن ينجينا وإياكم وجميع المؤمنين من عذاب القبر والنار، إنه أرحم الراحمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إمام المتقين. أما بعد، أخوة الإيمان، تخيلوا هذا الموقف الذي يواجهه الكفار والمنافقون والفجار عند نزول السكرات. فهذا ملك الموت قد جلس عند رأسه وهو يخاطبه بهذا الخطاب ويبشره بالعذاب بعد لحظات وبعد انتزاع الروح،
فعندما يسمع الكافر أو المنافق أو الفاجر هذا الخطاب روحه تتشبث بالجسد، لأنها علمت أنها ستخرج إلى عذاب الله، وعند ذلك يكره لقاء الله، والله للقائه أكره. ولهذا جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: فقلت يا رسول الله، أو كراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: لا يا عائشة، إن المؤمن إذا احتضر وبشر برحمة الله ورضوانه والجنة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا احتضر وبشر بعذاب الله والنار كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فالكافر عند أن يسمع ملائكة الله تبشره بعذاب الله يكره لقاء الله عياذا بالله. ولهذا تتمنع الروح من الخروج، وعند هذه اللحظة تمد الملائكة أيديها ضربا لوجوه الكافرين ولظهرهم. قال ربنا في كتابه الكريم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فملائكة الله تبشر الكفار بهذا العذاب الذي ينتظرهم، ثم تصب عليهم ضربات متتابعة بأيدي هذه الملائكة الأقوياء. وما يدريك ما ضرب الملائكة، وما يدريك ما شدة ضرب الملائكة الذين أعطاهم الله قوة خارقة. فالرحمن يقول: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يضربونهم ضربا مؤلما لتخرج تلك النفس المتمنعة، وينتزعها ملك الموت انتزاعا شديدا، وتبشرهم بأنهم بعد خروج الروح وبعد خروج النفس سينتقلون إذا عذاب الله إلى عذاب الله في الحياة البرزخية. أخرجوا أنفسكم اليوم وليس غدا تجزون عذاب الهون، أي بعد لحظات وبعد خروج الروح ستعذبون في القبور وستذوقون عذاب الحريق. قال ربنا في كتابه الكريم وهو يبين لنا حالة الكفار عند السكرات وبعد خروج الأرواح: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يا لها من رحلة ما أشأمها، ويا لها من بداية ما أسوأها، عند أن يتلقى هذا العاصي ضربات الملائكة في وجهه وفي ظهره ضربات متتابعة مؤلمة، وهناك يحضره ماضي وحاضره ومستقبله، فهو يندم على المعاصي التي ارتكبها عند في الماضي، ويتمنى أن يعيده الله إلى الدنيا من أجل أن يعمل الأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب
أيها المؤمن. الرحمن يقول: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لي ولك ولجميع المؤمنين، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا الخطاب للمؤمنين يا إخوة، فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني، أخرني يا ربنا، أخرني، أخرني يا ربنا ولو فترة قصيرة، أخرني أستأنف العمل لولا أخرتني إلى أجل قريب. ماذا تصنع لو أخرتك؟ فأصدق وأكن من الصالحين. ولهذا أمة الإسلام لا ندري ماذا يفجأنا عند الموت، لا ندري، لا ندري ما حالنا عند الموت. أيها المسلمون احذروا، احذروا عذاب الله، ترفعوا عن الذنوب والمعاصي، وأعدوا العدة للقاء الله، وتذكروا موقف الموت، وتذكروا نزول السكرات، وتذكروا هذا الموقف العظيم. أسأل الله بعزته وجلاله أن يثبتنا في الحياة وعند الممات وبعد الممات ويوم يقوم الأشهاد. اللهم إني أسألك أن تعيدنا وجميع المؤمنين من عذاب القبر والنار. اللهم أعذنا من عذاب القبر والنار. اللهم ثبتنا إذا نزلت بنا السكرات ونزلت بنا الغمرات. اللهم ثبتنا في ذلك الموقف يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا وشددنا. اللهم اجعلنا آمنين في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا وشدد أقوالنا وأصلح أعمالنا وبارك لنا فيما بقي من أعمارنا في طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الآمنين عند السكرات، ولا تجعلنا من الخائفين عند السكرات. اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك يا أرحم الراحمين وتحب لقاءهم، أنت رحمن الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك برحمتك وفضلك وعزتك وجلالك أن ترفع عن بلادنا جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم دامت هذه الفتنة وطالت، اللهم سفكت فيها دماء الأبرياء من الصغار والكبار والنساء. اللهم اقطع دابر هذه الفتنة بما شئت وكيف شئت، أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك أن تبدلنا بالخوف أمنا، وبالقلة كثرة، وبالضعف قوة، وبالفقر غنى، وبالتفرق والتمزق وحدة على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اصلح الراعي والرعية، وارحم الأمة المحمدية. اللهم سدد خطى جميع المؤمنين يا رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.